إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا من الصلوات المفروضات وأحكامها، وأتبعنا ذلك ببيان ما يتطوع به المسلم من السنن الرواتب وغيرها، وانتهينا إلى سجود السهو، والمراد بالسهو ما يعرض للإنسان في صلاته من نسيان فيجعله يزيد أو ينقص أو يشك. المراد بالسهو ما يعترض الإنسان في صلاته من نسيان فيجعله يزيد فيها، يصلي الرباعية خمسة، أو ينقص منها، ينوي أربعا ثم يسلم من ركعتين أو من ثلاث، أو يشك في صلاته كم صلى، اثنتين أم ثلاثة. فإذا اعترض المصلي النسيان في صلاته فإن عليه بعد الفراغ من الصلاة أن يأتي بسجدتين تسميان سجدتي السهو. فما هي الأسباب التي توجب على المصلي أن يسجد للسهو؟ قلت: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهو في الصلاة، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فكما يقال: ما سمي الإنسان إنسانا إلا لنسيانه، وما سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب. فالنسيان طبيعة الإنسان، لأن أبانا آدم عليه السلام نسي في الجنة عهد الله تبارك وتعالى عليه ألا يأكل من الشجرة، فنسي وأكل منها، فنسي آدم فنسي ذريته. والنبي عليه الصلاة والسلام ابن آدم، فيعترضه النسيان كما يعترض سائر بني آدم. والحكمة من اعتراض النسيان له صلى الله عليه وسلم هو أن يشرع لأمته، لأنه صلى الله عليه وسلم لو لم ينس في صلاته ما علمنا أحكام السهو. فمن أسباب أو حكم نسيانه عليه الصلاة والسلام في الصلاة أن يشرع لأمته هذه الأحكام. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقد شرع لأمته في ذلك أحكاما نلخصها فيما يلي: أولا، إذا قام من ركعتي الفريضة، بمعنى إذا ترك التشهد الأول. قد علمنا أن كل صلاة تزيد على ركعتين فيها تشهدان: التشهد الأول والتشهد الأخير. والتشهد الأول كما سبق في فقه الصلاة واجب من واجبات الصلاة، أما التشهد الأخير فهو ركن من أركانها. فأحيانا يصلي الإنسان فركعتين، فبعد الركعتين المفروض أن يجلس للتشهد، فأحيانا ينسى ويقوم. فماذا يصنع إذا نسي الإنسان التشهد الأول وقام عنه؟ عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، يعني لم يجلس في التشهد الأول، فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا أي انتظرنا تسليمه، كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قام عن التشهد الأول استمر في صلاته، ثم قبل أن يسلم لما أتم الصلاة صلى ال4 ركعات، قبل أن يسلم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. يبقى علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدنا وهو يصلي فقام عن التشهد الأول متى يجلس ومتى لا يجلس. من الأخطاء التي تقع كثيرا في المساجد أن ينسى الإمام التشهد الأول ويقوم إليه ويعتدي القائمة، وإذا بالمصلين جلوس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فيضطر الإمام إذا لم يكن فقيها إلى أن ينزل على رأيهم ويجلس للتشهد ويتم صلاته، وهذا خطأ من المأمومين وخطأ من الإمام. ينبغي لإخواننا المصلين جميعا ولا سيما الأئمة أن ينتبهوا لهذا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني ترك التشهد الأول، فلم يستتم قائما فليجلس، فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. بعض كتب المذاهب قالت: إذا كان قريبا من الأرض يجلس، إذا كان قريبا من الاعتدال لا يجلس. لا، التفريق هذا بين كونه قريبا من الأرض أو قريبا من القيام هذا لا دليل عليه. الدليل بيقول فإذا لم يستتم قائما فليجلس. الإنسان رفع من الأرض وقام، قام ليعتدل، وما زال في انحناء الاعتدال، وما زال في انحناء الاعتدال، لم يستتم قائما، ما زال في انحناء، ما دام في انحناء بعد، سواء كان قريبا إلى الاعتدال أو قريبا من الأرض، وتذكر أنه تشهد ترك التشهد الأول، سواء تذكر من نفسه أو سبح له المصلون، ما دام لم يستتم قائما فليجلس. أما إذا استتم قائما واعتدل قائما هكذا فلا يجوز له أن يجلس، ومن الخطأ أن يجلس الإمام بعد اعتداله من التشهد، بعد ترك التشهد الأول، أن من الخطأ أن يعود للجلوس للتشهد الأول. ولكن ينبغي عليه إذا اعتدل قائما ألا يلتفت إلى تسبيح المصلين، بل يستمر في صلاته، وعلى المصلين أن يقوموا له. وعليهم إذا رأوا إمامهم قام عن التشهد الأول أن ينظروا إليه أولا قبل أن يقولوا سبحان الله، أن ينظروا إليه، فإذا رأوه اعتدل قائما لا يسبحون ويقومون معه ويتابعوه على ترك التشهد الأول، إنما جعل الإمام ليتم به. وإذا رأوه لم يستتم قائما، يعني نهض ولم يستتم قائما، حينئذ يقول سبحان الله، وعليه أن يتذكر أن يعود فيجلس فيتشهد. هذا إذا قام المصلي عن التشهد الأول. وهنا نقول يبقى عرفنا أنه إذا ترك التشهد الأول إذا اعتدل قائما لا يجلس. من الأخطاء التي يقع فيها كثير أيضا من الأئمة أنه يقوم إلى ركعة خامسة، يقوم إلى ركعة خامسة، بيصلى 4 فينسى فيقوم إلى ركعة خامسة، فيقول له المصلون سبحان الله، ويتذكر أنه في الخامسة، ثم لا يجلس، ثم لا يجلس ويستمر في صلاته، ويسأل ألم نسبح لك؟ يقول بلى. يقول لماذا لم تجلس؟ ما دون سبحنا لك بنقول لك أنت زد، لماذا استمريت في الصلاة؟ يقول أصلا أنا اعتدلت قائمة، أصلا أنا اعتدلت قائما، وما دمت اعتدلت قائما لا يجوز أن أجلس. نقول له بارك الله فيك وفقهنا الله وإياك في الدين، فرق بين أن تقوم عن التشهد الأول وبين أن تقوم لركعة زائدة. إذا قمت عن التشهد الأول كما سبق في الحديث، إذا اعتدلت قائما صح لا تجلس، هكذا أمرنا. لكن أنت الآن قمت إلى ركعة زائدة، قمت ناسيا إلى ركعة زائدة، فلما اعتدلت قائما وسبحوا لك تيقنت أنك في زيادة، لا يجوز لك أن تستمر في هذه الزيادة، وإلا بطلت صلاتك، وإلا بطلت صلاتك. يقول المأمومون: فماذا نفعل إذا قام الإمام إلى زائدة وسبحنا له ولم يجلس؟ نقول: تابعوه، تابعوه. إذا سبحتم له ولم يستجب لكم فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال عليه الصلاة والسلام: الإمام ضامن. وقال عليه الصلاة والسلام: يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم عليهم. إذن إذا قام الإمام إلى زائدة فعلى المصلين أن يسبحوا له، وعليه إذا تيقن أنه في زيادة وأنهم مصيبون أن يجلس فورا. فإذا استمر في صلاته فعلى المأمومين أن يتابعوه وصلاتهم صحيحة، وهو إذا تيقن أنه في زيادة ومضى فيها بطلت صلاته وصلاة المأمومين صحيحة. لذلك قال بعض أهل العلم في قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال بعض أهل العلم: المراد بأقرائهم أفقههم في الدين، وليس أحسنهم صوتا ولا أكثرهم قراءة وحفظا. قالوا: يا أم القوم أقرأهم، يعني أفقههم، لأن الصلاة تحتاج إلى فقه أكثر من حاجتها إلى كثرة التلاوة وحسن صوت. يعني الإمام مش محتاج إلى أن يكون حسن الصوت كثير التلاوة أكثر من حاجته إلى الفقه، لأنه يعرض له في الصلاة مواقف لا يحسن أن يتصرف فيها. ولذلك إذا قام عن التشهد الأول واعتدل قائما وسبح له يجلس، وهذا خطأ. وإذا قام إلى زائدة خامسة وسبح له لا يجلس ويقول: أثنى اعتدلت قائما، وهذا من قلة الفقه. نسأل الله لنا وللمسلمين علما نافعا. يبقى هذه الحالة الأولى من أحوال سجود السهو، إذا قام المصلي عن التشهد الأول فإذا كان ما زال في هيئة الانحناء في رفعه من الأرض إلى الاعتدال، ما دام على هيئة الانحناء لا فرق بين كونه قريبا من الأرض أو بعيدا عنها، ما دام لم يعتدل قائما يجلس ويتشهد ولا سهو عليه. وإذا اعتدل قائما لا يجلس، وعليه قبل السلام أن يسجد للسهو. يسجد للسهو بعد التشهد وسجدتين فقط، ويقوم يسلم بعدهما ولا يتشهد. يعني إذا قام عن التشهد الأول مضى في صلاته وأتمها، فإذا تشهد التشهد الأخير قبل أن يسلم يسجد سجدتي السهو، سجدة ويقوم، وسجدة الثانية ويقوم، ثم يسلم بلا تشهد بعد سجود السهو. فليس هناك تشهد بعد سجود السهو، سواء كان قبل السلام أم بعد السلام. الحالة الثانية من أحوال سجود السهو في الصلاة: إذا صلى خمسة، نوى الظهر، الظهر أربع، نوى العصر، العصر أربع، نوى العشاء، العشاء أربعة، فنوى أربعا فصلى خمسا ناسيا. عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ يعني الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الزيادة، صلى خمسة، صلوا مع خمسة. ليه؟ لأن العهد عهد تشريع، والنسخ موجود، زمان النسخ قائم، فيمكن يزيد في الصلاة، كانت أربعة يمكن ربنا أمره في هذه الصلاة صلاة خمسة. وكذلك لما كان يسلم من نقص برضو كانوا يسألوا معاه. ليه؟ الزمان زمان تشريع والنسخ قائم ومقبول. فالصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر خمسا تابعوا، وبعد ما خلص قيل أزيد في الصلاة يا رسول الله؟ قال وما ذاك، ليه بتسألوا السؤال ده ليه؟ قالوا صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم، سجد سجدتين بعدما سلم. يبقى خلي بالك، بعد إذا ترك التشهد الأول سجود السهو قبل السلام، وإذا صلى خمسا يعني إذا زاد في الصلاة يبقى سجود السهو بعد السلام، يعني إذا زاد في الصلاة بعد يسجد سجدتين السهو. الإمام صلى الظهر خمس ركعات، بعد ما سلم راجعه المصلون صلينا خمسة، فيستقبل القبلة ويسجد سجدتي السهو. الحالة الثالثة إذا سلم في ركعتين أو ثلاث، إذا سلم بقى من نقص. بالحالة الثانية إذا سلم من زيادة. الحالة الثالثة إذا سلم من نقص، سلم من ركعتين أو ثلاث، يعني بيصلي الظهر أربعة، بيصلي العصر أربعة، فصلى ركعتين وسلم، أو صلى ثلاثا وسلم، يعني سلم من نقص، ماذا يفعل؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين، رجل كان في يده شيء فكان يقال له ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال ما قصرت ولا نسيت، أنا ما صليت صح. فقال لا، يبقى أنت نسيت. فسأل الناس أصدق ذو اليدين، كلامه صحيح؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع. يبقى إذا سلم الإمام من نقص في الصلاة، وبعد ما سلم من نقص راجعه المصلون، يا عم الشيخ صليت ركعتين، صليت ثلاث، لسه فاضلين ركعتين أو فاضلين ركعة، يستقبل القبلة ويأتي بما بقي ركعة أو ركعتين، ويسلم، وبعد السلام يسجد سجدتي السهو ويسلم منهما. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هنا في الحديث الأول سلم فرجعوه الكلام مباشرة بعد السلام. الحديث الثاني سلم ودخل داره، لأنكم تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له حجرات، لكل زوجة من أمهات المؤمنين حجرة في بتفتح في المسجد، فلما صلى أسرع بدخول حجرته، فتابعه ذلك الرجل وأخبره بما كان منه من نسيان، فخرج سريعا كهيئة الغضبان وسأل أصدق؟ قال نعم. فصلى الركعة التي تركها ثم سلم ثم سجد للسهو السجدتين وسلم. هنا نقول دخوله البيت وخروج منه هذا فاصل قصير، فإذا حصل فاصل قصير بعد الصلاة وما ترك منها، فإن على المصلي أن يأتي بما ترك ولا يلزمه الاستئناف. لكن إذا طال الفاصل، إذا صلى الإنسان في المسجد ورجع داره، وبين المسجد وداره 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين في الدار تذكر أنه نسي ركعة أو ركعتين، سلم من نقص، هنا نقول ينبغي للإنسان بعد الفراغ من العبادة ألا يلتفت إلى الشك، لأن باب الشك باب خطير، يفتح للإنسان باب الوسوسة والعياذ بالله. فبعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى الإيه؟ إلى الشك، ولا سيما إذا طال الفصل. لكن إذا تيقنت فعلا، إذا تيقنت أنك قد تركت ركعة أو ركعتين، إذا تيقنت أنك تركت ركعة أو ركعتين فلا شك أنه يلزمك أن تعيد الصلاة، لأنه قد طال الفصل. هذه ثلاث حالات من أحوال سجود السهو. الحالة الرابعة بسم الله الحالة الرابعة إذا شك ولم يدري كم صلى، إذا شك ولم يدري كم صلى، صلى ركعتين وبعدين شك هل هم اثنين أو ثلاثة، هل هم ثلاثة أو أربعة. عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: زاد أو نقص، يعني الراوي شك في الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرة صلى فزاد فيها أو نقص منها. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهي فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد شدتين. أي معنى إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب؟ يعني أنا صليت ركعتين وبعدين شكيت هما ركعتين ولا ثلاثة، أحاول أتحرى. يعني إيه؟ أقول أنا صليت الركعة الأولى قرأت الفاتحة والضحى، وصليت الركعة الثانية قرأت الفاتحة ولم نشرح، بس في غير كده. يبقى إذا أنا صليت ركعتين، يبقى أنا تحريت ووصلت إلى الحقيقة، تحريت ووصلت إلى الإيه؟ إلى الحقيقة. أقول أنا صليت الركعة الأولى وقرأت الفاتحة والضحى، وصليت الركعة الثانية وقرأت الفاتحة ولم نشرح، والثالثة قرأت الفاتحة بس ما زدتش عليه، يبقى إذا أنا تحريت وتيقنت إن أنا صليت ثلاثة. أدي معنى إيه؟ إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يبقى أنا إذا تحريت ووصلت إلى الحقيقة يبقى أمضي في صلاتي وأسجد سجدتين في آخر الإيه؟ في آخر الصلاة. قال: والتحري يكون بأن يتذكر ما قرأ به في الصلاة، فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين فيعلم أنه صلى ركعتين لركعة، وقد يذكر أنه تشهد التشهد الأول فيعلم أنه صلى اثنتين لواحدة، وأنه صلى ثلاثا لاثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعا لا ثلاث، وهكذا. فإذا تحرى الذي هو أقرب إلى الصواب أزال الشك، ولا فرق في هذا بين أن يكون إماما أو منفردا. يعني هذا التحري يفعله كل إنسان يشك في صلاته إماما كان أو منفردا. فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء، أنا تحريت ووصلت لليقين، أنا قلت إيه؟ الركعة الأولى قرأت الفاتحة والضحى، والركعة الثانية قرأت الفاتحة ولم نشرح، يبقى دول ركعتين، خلاص يبقى أنا كده إيه؟ صليت ركعتين، خلاص يبقى أنا تحريت ووصلت لليقين. تحريت قلت أنا صليت الركعة الأولى الفاتحة والضحى، والركعة الثانية الفاتحة ولم نشرح، وقعدت للتشهد ودعيت بكذا، افتكرت كمان ان انا بعد التشهد دعيت بكذا من الدعاء، يبقى أنا الآن في الركعة الثالثة، يبقى إذا أنا تحريت ووصلت إلى الصواب فأمضي في صلاتي وفي الآخر أزل السهم. طيب تحاولت أتحرى ولم أصل للصواب، يعني قعدت أعصر دماغي أنا قريت إيه في الركعة الأولى، قريت إيه في الركعة الثانية، ما قدرتش يعني أهتدي. فإذا تحرى ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين، بنى على اليقين وهو الأقل. اليقين هو يعني إيه؟ أنا شاكك دي الركعة الثانية ولا الثالثة؟ يقينا الثانية، الثالثة شك فيها، يبقى أستمر في صلاتي أخليها اثنين. شاكك دي الثالثة ولا الرابعة؟ واليقين ثلاثة، أخليهم ثلاثة وآتي بالإيه؟ بالرابعة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني إذا ما إذا لم يتحرى إذا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت يعني سجدتي السهو ترغيما للشيطان. يبقى هذه هي الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو. إذا ترك المصلي التشهد الأول، وإذا صلى خمسة، وإذا سلم من نقص صلى ثلاثا أو ثنتين وسلم، وإذا لم يدري كم صلى يتحرى، فإن اهتدى للصواب مضى في صلاته وبنى عليه وسجد السهو، وإذا تحرى ولم يصل للصواب يبني على اليقين. طيب سجدتين السهو حكمهم إيه؟ كثيرا ما يسأل السائل يقول: أنا حصل سهو في الصلاة وقلت خلاص في آخر الصلاة حزل السهو، وسلمت ونسيت أزل السهو، ما حكم سجود السهو؟ سجود السهو واجب لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في الأحاديث السابقة، ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليه كلما نسي ولم يخل به مرة واحدة. لكن كما قلت سهى في صلاته فيبقى مطالب يزل السهو قبل السلام أو بعد السلام، ومع ذلك في آخر الصلاة نسي ونسي يزل السهو، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا شيء عليه. وفي محل السجود السهو، هل قبل السلام أم بعد السلام؟ هناك مواطن ومواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ومواضع سجد فيها بعد السلام. أيما مصل علم هذه المواضع فعليه أن يلتزمها. إذا عرفت متى سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام ومتى سجد بعد السلام التزم، فما سجد فيه قبل السلام أسجد فيه قبل السلام، وما سجد فيه بعد السلام أسجد فيه بعد السلام. لكن إنسان ليس عنده فقه وليس عنده علم، لكن ما عرفش يسجد قبل السلام بعد السلام، نقول له الأمر واسع، الأمر واسع. إذا لم تعرف أين متى تسجد قبل أو بعد فأنت بالخيار، أسجد قبل السلام أسجد بعد السلام، الأمر واسع ولا حرج عليك. لكن العلم مطلوب، العلم مطلوب، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام مطلوب، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول: أظهر الأقوال في محل سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعد السلام، أظهر الأقوال الفرق بين الزيادة والنقص، وبين الشك مع التحري، والشك مع البناء على اليقين. فإن هذا مع ما فيه من استعمال النصوص كلها فيه الفرق المعقول، وذلك أنه إذا كان في نقص كترك التشهد الأول احتاجت الصلاة إلى جبر، وجبرها يكون قبل السلام لتتم به الصلاة، فإن السلام هو تحليل من الصلاة. يبقى الراجح إن الصلاة إذا كان فيها نقص كمن قام عن التشهد الأول، قام عن التشهد الأول نقص في الصلاة. النقص ده عايز نجبروه، نجبروه ازاي؟ نجبروه واحنا لسه في الصلاة، يبقى قبل ما تسلم تزوج سجدتين عشان تجبر صلاتك. وإذا كان من زيادة كركعة زاد في الصلاة ركعة، بدل ما يصلي أربعة صلى خمسة، بدل ما يصلي ثلاثة صلى أربعة، بدل ما يصلي اثنين صلى ثلاثة. إذا كان من زيادة إذا لم يجمع في الصلاة بين زيادتين، بل يكون السجود بعد السلام. إذا زدت في صلاة يبقى لا تسجد للسهو قبل السلام، لأنك زدت في الصلاة، ولو سجدت وأنت في الصلاة سهو يبقى زيادة مرة تانية. يبقى خلي الزيادة التانية اللي هي السهو بعد السلام، لتكون السجدتان إرغاما للشيطان بمنزلة صلاة مستقلة جبرت بها نقص صلاتك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السجدتين اللي هم بتوع السهو كركعة. يبقى إذا في فرق بين الزيادة والنقص، إذا في نقص السجود قبل السلام، إذا في زيادة السجود بعد السلام. طيب في حالة الشك والتحري، إذا شك وتحرى، إذا شك وتحرى واهتدى إلى العدد فإنه أتم صلاته، واستجدتان ترغيما للشيطان فيكون بعد السلام. إذا شك وتحرى واهتدى للصواب يبقى السجدتين يكونوا بعد السلام. وكذلك إذا سلم وقد بقي عليه بعض صلاته ثم أكملها فقد أتمها، والسلام منها زيادة، والسجود في ذلك بعد السلام لأنه إرغام للشيطان. وأما إذا شك ولم يتبين له الراجح، قلنا حيبني على اليقين، شك وتحرى ولم يتبين له الراجح، يبني على اليقين وهو الأقل، فهنا إما أن يكون صلى أربعا أو خمسا، فإن كان صلى خمسا فالسجدتان يشفعان له صلاته ليكون كأنه قد صلى ستا لا خمسا، وهذا إنما يكون قبل السلام. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه بعدما ذكر هذا الكلام الذي قرأناه، وهذا القول الذي نصرناه في التفريق في محل السجود بين الزيادة والنقص وبين الشك مع التحري والشك مع البناء على اليقين، قال هذا القول الذي نصرناه هو الذي يستعمل فيه جميع الأحاديث، لا يترك منها حديث مع استعمال القياس الصحيح فيما لم يرد فيه نص، وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من المنصوص. إذن هذا هو سجود السهو ومحله. هل من نسي سنة، احنا عرفنا ان الصلاة فيها اركان وواجبات وسنن، من ترك واجبا يمضي في صلاته ويزل السهو، ومن ترك ركنا يأتي بما ترك ويزل السهو. على الإخوة المصلين ان يعلموا ان سجود السهو لا يجبر الاركان، سجود السهو لا يجبر الاركان. يعني انت تركت ركعة، بدل ما تصلي اربعة تصلي ثلاثة، هل تزل سجدتين وتسيب الركعة الرابعة؟ لا، تأتي بالركعة الرابعة وتزل السهو. شدود السهو لا يجبر الأركان. أنت بتصلي وبعدين نسيت الركوع، يعني قرأت والمفروض بعد القراءة تركع، فأنت نسيت سجدت وكملت صلاتك، في الركعة الثانية تيقنت أنك تركت الركوع في الركعة الأولى، يبقى تلك الركعة باطلة، تزيد ركعة كاملة وتزل السهو. فالأركان لا يجبرها السهو، بل لابد من الإتيان بها ويزل السهو. لكن السنة، احنا عرفنا الصلاة فيها سنن قولية وسنن فعلية، يعني مثلا القراءة بعد الفاتحة سنة، التسبيح في الركوع والسجود سنة. من ترك سنة ناسيا هل يزل السهو؟ أي نعم يزل السهو، ويبقى سجود السهو إيه؟ سنة كذلك. سجود السهو اللي ترك السنة يبقى سنة، يعني لو ما سجدش الصلاة صحيحة ولا خرج عليه. من ترك سنة ناسيا سجد للسهو لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، وهو سنة لا يكون واجبا لئلا يزيد الفرع على اصله. يعني اذا تركت سنه في الصلاه يبقى من السنه ان تزل للسهو، لا نقول لك يجب ان تزل للسهو من ترك السنه، لان مش ممكن. السنه هي الاصل وشذوذ السهو هو الفرع، ولا يمكن ان يكون الفرع اقوى من الايه؟ من الاصل. يبقى اذا تركت سنه كنت تريد ان تاتي بها، كنت تريد ان تأتي يعني مثلا انت تصلي وتقرا الفاتحه وعايز تقرا سوره بعد الفاتحه، وبعدين فجاه بعد الفاتحه لقيت نفسك تقول الله اكبر، يبقى انت كنت عايز تقرا ونسيت تقرا، نقول لك لا باس ان شئت اسجد للسهو بعد الصلاه سجدتين. صلاه الجماعه، صلاه الجماعه، حكم صلاه الجماعه. الله تبارك وتعالى امرنا بان نتخذ له بيوتا في الارض، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال، رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار، ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وشهد الله تبارك وتعالى لعمار المساجد بالايمان، فقال انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين. عمارة المساجد بالصلاة ما حكمها؟ ما حكم الصلاة في المساجد؟ أقول صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل مسلم، صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل خرج بذلك النساء فالصلاة جماعة، صلاة الجماعة لا تجب عليهن، إنما تجب الجماعة على كل رجل، فلا تجب على الصبي لأن الصلاة مش واجبة عليه. كل رجل مسلم بالغ عاقل صلاة الجماعة فرض عين عليه إلا من عذر، إلا من عذر. الدليل على كونها فرضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. في هذا الحديث هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عن الجماعة ويستخلف إماما يقول له يا فلان صلي أنت بالناس، ويأخذ معاه جماعة من الرجال ومعاهم حطب ويمشي في الشارع، كل بيت يلاقي فيه راجل قاعد ما راحش يصلي في المسجد يقول ولعوا في بيت هذا الرجل. هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار. هذا الهم يدل على أنهم تركوا واجبا، لأنهم لو تركوا مستحبا ما استحقوا العقوبة، لأن المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، إنما الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فكونه عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الجماعة بالنار دل على أنهم تركوا واجبا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن أو لم يرخص لرجل أعمى لا يجد من يقود إلى المسجد، لم يرخص له في التخلف عن جماعة. أعمى يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم عدم وجود القائد الذي يقوده، ومع ذلك لم يرخص له صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فرخص له، انتبهوا. فلما ولى دعاه فقال: أهل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم الأول أفتاه بالرخصة، فأخطأ في الفتوى، فإما أن يكون قد تدارك من نفسه، وإما أن يكون قد جاءه جبريل فصحح له الفتية. رجل يقول: يا رسول، أنا رجل أعمى، لا أجد من يأخذ بيدي إلى المسجد، إذن لي أن أصلي في البيت. فأذن له رأفة ورحمة وشفقة بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، فرخص له. فلما أخذ الرخصة وانصرف ناداه، قال: تعالى ارجع، أتسمع النداء؟ أنت بتسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ لما المؤذن بيأذن بتسمعه؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة ما دمت تسمع الأذان. ووصف صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن الجماعة في المساجد بالنفاق، فقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فدمغ صلى الله عليه وسلم المتخلفين عن هاتين الصلاتين بالنفاق، وكان ذلك معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. كان معلوما لدى الصحابة أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق، كما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. يبقى من أسباب حسن الختام صلاة الجماعة، من أسباب حسن الختام صلاة الجماعة. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، يعمل إيه؟ اللي يتمنى يقابل ربنا وجاء مسلم يعمل إيه؟ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات في المساجد من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف عن الجماعة في بيته لتركتم سنة نبيكم. طب أي يجرى يعني لو تركنا السنة؟ نحن الخلف استهنا بالسنن استهانة، يعني دي بسيطة، دي حاجة بسيطة، دي سنة. لكن السلف كانت السنة عندهم شيئا عظيما، ولذلك قال مسعود: ولو تركتم سنة نبيكم لضللت، ولو تركتم سنة نبيكم لضللت. وهذا المفهوم أخذه ابن مسعود رضي الله عنه من منطوق قول رب العالمين سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، ومن قوله عز وجل: واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدى كل الهدى في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك وصانا صلى الله عليه وسلم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج يا رسول الله من هذا الخلاف؟ قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم يقول رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة في المساجد، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني الرجل من الصحابة كان يبقى مريض ومش قادر يمشي، وينادى على اتنين: خدوا يا اولاد بايديا، يشيلوه في وسطهم، ورجليه بتخط في الارض مش قادر يشيلها، لا يستطيع ان ينقلها، رجليه بتجرجر في الارض، ويروح يصلي في الجماعة ليه؟ حتى لا يصلي في الدار فيتشبه بالمنافقين. الامام البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بابا قال: باب حد المريض يشهد الجماعة. يعني انت بتقول انا مش هروح الجامع عشان مريض، يعني لغاية امتى تبقى مريض وتروح تصلي في الجماعة؟ باب حد المريض يشهد الجماعة. ثم اخرج بسنده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه خرج للجماعة في مرض موته بين رجلين من اهل بيته ورجلاه تخطان في الارض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. ونفي النفي هنا فلا صلاة له نفي كمال وليس نفي صحة، وإن كنا نقول بوجوب صلاة الجماعة إلا أنها ليست من شروط صحة الصلاة. الجماعة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة في الصلوات الخمس، ولكنها شرط من شروط صحة الصلاة في الجمعة، فمن لم يصلي الجمعة في الجماعة فلا جمعة له. فقوله من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له، يعني فلا صلاة له كاملة إلا من عذر. فيا عباد الله، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، واحرصوا على صلاة العشاء والفجر في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهما: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. واحذروا، بارك الله فيكم، من التخلف في هذه الأيام التي قصر ليلها، احذروا من التخلف عن صلاة الفجر في الجماعة في هذه الأيام خاصة، فقد جرت العادة بأن المساجد يخف فيها المصلون ويقلون في صلاة الفجر في ليالي الصيف لقصر الليل وطول السهر. الليل أصلا فيش كم ساعة والناس بتسهر ياما. انتبه أيها المسلم، لا تنم غير عازم على صلاة الفجر في جماعة، فإن من نام غير عازم على صلاة الفجر في جماعة نام مصرا على معصية يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة. انتبه واحفظ هذا الكلام، لا تنم غير عازم على صلاة الفجر في جماعة، فإن من نام غير عازم على صلاة الفجر في جماعة نام مصرا على معصية يخشى عليه إن مات من ليلته سوء الخاتمة. يعني مهما كان الليل قصير والسهر طويل، لازم إذا نمت تحط المنبه جنب راسك وتضبطه قبل الفجر عشان تصحى، وتستعين بالله وتسأل الله أن يعينك وأن يبعثك من نومك لصلاة الفجر، حتى تصير صلاة الفجر في الجماعة هي ديدنك وهي العادة التي تعتاد عليها. فإن غلبتك عينك يوما ما فلا جناح عليك، فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. لكن متى يكون في النوم تفريط؟ لما تنام وانت مش ناوي أصلا تصحى. لما تنام وانت مش ناوي اصلا تصحى يبقى انت مفرط. لما تبقى العادة عندك انك انت كل يوم تصلي الفجر يا قبل الشروق يا بعد الشروق ما تفرقش عندك، هذا في تفريط في حقك. وقد سبق معنا في اول كتاب الصلاة باب المواقيت، وعلمنا ان وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس، فالذين يتعمدون ألا يستيقظوا لصلاة الفجر من الرجال والنساء ويصلون بعد الشمس مخطئون مخطئون وصلاتهم غير مقبولة لأنهم أخرجوها عن وقتها متعمدين فكونوا من ذلك على حذر. واعلموا بارك الله فيكم أن صلاة الجماعة فضلها عظيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وانت طالع من بيتك رايح الجامع متوضئ، كل خطوة يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ولذلك كان أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، لأن كل ما دارك بعدت عن المسجد كلما كثرت خطاك، وكل خطوة يرفعك الله بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. بكرت ورحت للجامع بدري، صليت السنة القبلية وقعدت تنتظر إقام الصلاة، أنت قاعد في صلاة ولا يزال ولا. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، يقولون: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. المراد بالنزل ما يعد للضيف من الإكرام والبر، ما يعد للضيف من الإكرام والبر. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. ليه؟ لأنك أنت لما بتروح الجامع أنت ضيف ربنا سبحانه وتعالى، أنت زائر لبيت ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى كريم، فكل ما تزور بيته يكرمك بنزل في الجنة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. قلنا أن صلاة الجماعة فرض على الرجال، فرض على الرجال لا يتخلفون عنها إلا من عذر. طيب النساء، النساء الجماعة مش واجب عليهم، لا تجب الجماعة في المساجد، بل ولا تجب الجمعة وهي أعظم من الجماعة على النساء. النساء لا تجب عليهن جمعة ولا جماعة، ولكن هل تشهد المرأة الجماعة؟ الجماعة مش واجب عليه، لكن هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد؟ قلت: يجوز للنساء الخروج إلى المساجد وشهود الجماعة بشرط أن يتجنبن ما يثير الشهوة ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب. يعني ما تطلعش متبرجة سافرة متطيبة متبخرة، لا، تطلع محتشمة بوقار وسكينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. يعني صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل من صلاتها في المسجد، حتى في المساجد الثلاثة المفضلة: المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بيت المقدس فك الله أسره. هذه الثلاثة المساجد المفضلة صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا من صلاتها في هذه الصلوات في هذه المساجد، فضلا عن إيه؟ عن غيره. وبيوتهن خير لهن، لكن مراعاة لشعور المرأة وجبرا لخاطرها وتطيبا لقلبها، لو استأذنت المرأة زوجها أو أباها في الخروج للجماعة فلا يمنعها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.